وهو في السماء. وهذا ممكن في المخلوق فإمكانه في الخالق من باب أولى. كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس إيش؟ قبل وجهه وهي في السماء. فالله عز وجل من باب أولى. فصار الآن نقول في الجواب عن هذا الإشكال إيش؟ موت. يلا سافرت لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم نعم وليس هذا بممتنع لأن هذا يجوز بالمخلوق وبالخالق من باب أول. الوجه الثاني أن نقول إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عالم وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته، وأنه وسع كرسي السماوات والأرض. فرب وسع كرسي السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان. نعم والله أعلم. لا أبدا مضبوطة. كم المغرب عليه؟
المغرب على شو
اسمه؟ 34 دقيقة.
34
أربعة ونص؟
لا 34
يعني على أربعة. على نص وثلاث دقائق عندي. سلام. ما في ما في ها؟ إيه غدا إن شاء الله. ها؟ إيه خاتم يعني بالغيب لا مهم. ما في سؤال؟ ما في شيء. ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ ممتاز. السلام عليكم. ما لنا في الصباح إن شاء الله. ها؟ الله يسلمك. رسالة.
بندر عنده.
نعم.
بندر عنده الشهر.
إلى ما هي هذه مزين بس.
رسالة.
مو مريض.
لا لا بس رسالة. طيب.
ها؟ ايش؟ كيف؟
حديث عبد الله بن يوسف. ها؟ حديث عبد الله بن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه.
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى بينه وبين القبلة، وبينا أن هذا لا ينافي ما ثبت من علوه جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات. وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد من احتاج إلى البصاق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه، عن يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره رجل، لأن ذلك لا شك في الدين. وأما تحت قدميه فلا بأس، وكذلك إذا كان إذا أخذ طرف رداء فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. لكن هل يكفي الرد أو لا بد من الحد؟ لا بد من الحد، إلا إذا كان إذا رد بعضه إلى بعض لصق فلا حاجة لها. وفي هذا دليل على أن النخامة ونحوها من الفضلات طاهر، وإلا ما صح أن يدخل عن يساره، ما صح أن يدخل تحت قدميه أو في ثوبه. وهكذا جميع فضلات الإنسان طاهرة كالريق والبصاق والمخاط والعرق وماء الجروح وما أشبهها، إلا ما خرج من السبيلين. فما خرج من السبيلين فإنه نوعا طاهر ونجس، الطاهر الريح والمني، والنجس البول والمذي والغائط. نعم.
الآن في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة، فلو أن الإنسان بصق على الفرشة وكثر لا اتسخ.
صحيح. الآن ما فيه إلا الثوب.
إيه؟
يبصق في الثوب وإذا خرج أصله أو من دي أنه دي مثل الثوب. من دي مثل الثوب. نعم. كيف؟ إيه نعم. يمكن رمي. نعم. نعم. بعض العلماء قال حتى في خارج الصلاة لا ينبغي أن يبصق قبل وجهه، ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره أحد. لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة، إلا إن ورد حديث يدل على العموم فعلى ما على ما ورد. نعم. كيف؟ الأخير هذا والله هو الظاهر كله متساوي أو متقارب.
باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه.
وقول اليسرى هنا تري على أن اليسرى هي التي تكون للأدب، ولهذا من سوء الأدب أن بعض الناس إذا استنثر أمسك أنفه بيمينه، فنقول إذا استنثر أمسك الأنف باليسار من أجل إذا حصل هذا يكون في اليد اليسرى. نعم نعم وعن يمينه ملك. طيب إذا صار عن يمينه ملك وعن يساره ملك ولا بد من أن يكون إما عن اليمين أو عن الشمال أو خلف الظهر، وإذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه أمام، أو نقول ارفع رأسك. لا بد من هذا، أقول لا بد ولو كان عن يسار الملك. نعم.
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثقلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله.
طيب البخاري رحمه الله قال: لا يبصق عن يمينه في الصلاة. ما تكلم عن الترجمة؟ نعم. ماذا
قوله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. نعم، هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد. فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره. وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به، يعني خارج الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفلي فيه كما تقدم. وقال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه. ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم. تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، فدل على تساويهما، والله أعلم.
وعلى كل حال من الأدب أن لا يبصق اللسان قبل وجهه، هذا الأدب. ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا، لكنه بالصلاة أشد، لأن الله قبل وجهه. فإذا كان الله قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل، هذا سوء أدب عظيم. سليم، ما تدخل في قبلة، قبلة الإنسان ما يتجه إليه. إذا صار الإنسان مثلا في الشمال قبلة الجنوب، في الجنوب قبلة الشمال، في الشرق قبلة الغرب، في الغرب قبلة الشرق. أي طيب، ما هذا الشناعة؟ عشان الله قبل وجهه. كيف؟ حطوا بالمفاجأة، حطوا مفاجأة بالنسبة ولا بالنسبة. إذا بصق في المنديل سهل، عنده الوعاء على يمينه أو على جنبه أو في صدره يضع فيه المنديل. نعم، ثلاثة؟
أجل واحد،
أجل واحد. بعض
الناس قد يكون في أسنانه بعض الطعام
لا يسمح لطير الثقيل، لا لطير الثقيل، يعني ينفخه بالهواء بدون أن يكون معه شيء. وش يأخذ؟ إيه دبس، لأن هذا ما عاد تفله ولا بزاقة ولا نخامة. نعم.
لو أخرج بيده يا شيخ وبحسن
لا بأس، لكن حين ما أحيان ما يتيسر بيده، حين لا يتيسر.
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة يدل على تحريم ذلك، وقول كفارتها دفنها يعني أن الإنسان إذا بصق في المسجد فإنه يدفنها وبذلك يكون مكفرا لها، وهذا إذا كان الدفن يزيلها، أما إذا كان لا يزيلها فإنه لا فائدة، كما لو كان الأرض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يزيل، بل لا بد من رفعها نهائيا. وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد، وقال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته أدفنه. ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية تحتاج إلى كفارة، وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم، وهذا لا يقول أحد. هل الظهار حرام ولا حلال؟ ما أنه فيه كفارة. الحنث في اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة، فلا تلازم. نعم الله. كفارة ايش؟ نعم اي نعم، احترازا من القذف مثلا. القذف ما في كفارة، الغيبة ما فيها كفارة. ها؟ ايش؟ اي لا مالك، الظهار هو المنطبق تماما على القاعدة، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بما تحكم عليه، تحريمه فهو لأجل أنه ألحق حل الأشياء بأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب، ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هو فاسد على كل حال. نعم كفارة ماذا دخل؟ قد تكون في الأشياء الحلال، أليس الحنث في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك في الكفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال، يعني ينقسم إلى حلال وحرام. ولهذا لما قيل إنكم إذا قلتم إن الوضع أن الطلاق في الحيض حرام ولا يصح ورد عليهم الظهار قالوا حرام ومع ذلك تذم الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام. نعم لأنه إذا كان تحت قدم اليسرى مسحها بالرجل، مسحها بالرجل يمسح هنا ثلاثة حجاج أربعة. نعم خلاص
شراب
من
شراب يعلم
من جواب
على كل حال هو أمين.
باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
هذا الإعراب اللي أرده الأخ، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره، قالوا كيف إذا بصق عن يساره فعلى يساره ملك أيضا عن اليمين وعن الشمال قريب، لكن الجواب أنه لا بد من هذا. نعم خلاص حديث واحد يا مصطفى.
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة.
قال
لا نولي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
بناء لنا،
ثم رقي المنبر فقال في الصلاة أو في الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
طيب عندك وقت. فقال في الصلاة وفي الركوع
فقال في الصلاة وفي الركوع هنا.
طيب ماشي.
باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
الشاهد قوله مسجد بني زريق، وهذا من الأمور التي تنبغي أن تسمى المساجد، لأن ذلك أقرب إلى الاهتداء إليه. لكن بماذا نسميها؟ نسميها بما يناسب، إما باسم الحي، وإما أن نسميها باسم إمام الأئمة مسجد فلان، أو بقبيلة من القبائل، أو ما أشبه ذلك. المهم أن نجعل لها علم تعرف به. نعم. نعم. طيب.
قوله فإن عن يمينه ملكا، تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة. فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه
ملكه
وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم.
الله على كل حال، مثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم، نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن يسار فنسكت.
قالوا ما بسلم
الاستقلال بها، لأنهم
كفار،
بدليل أن
قائلهم لما جاء
في اشتكي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم قال
في
رجل ذاتكم
قتلونا وكعنتم وسجنا، فهو صحيح؟ لا، صحيح الأول، صحيح أنهم كفار، لكنهم كانوا عيبة نصر للرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن طائفة منهم مثلا قتلوا ركعا سجدا، ما هو بعيد. وبعد القائد نعم يتكلم عبد الله سرق يتكلم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العرض، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان.
هذه في بعض النسخ، بعض النسخ غير موجود. نعم.
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انفروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرا حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل لما ذهب إلى المؤلف أو لما ترجم به، وهو القسمة في المسجد. ولم يذكر تعليق القنو، لكنه ذكره في مكان آخر. وفيه دليل على جواز قول الإمام: خذ ما شئت لكل واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب الناس إليه. فإن العباس طلب منه أن يأمر أحدا يساعده فأبى، وطلب منه أن يساعده هو بنفسه فأبى. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل، فإن العاطفة غير مأمولة. ما أكثر ما ينعطف الإنسان في شيء ثم يرجع، لكن الشرع والعقل أساس متين ليس فيه زلل ولا زيغ. نعم.
باب من دعا
ماذا قرأ العتق تعليق القنوت في المسجد شرح
نقرأ من عند عبد العزيز بن
صهيب. نعم
من عند عبد العزيز بن صهيب.
ايش
من عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب؟
نعم ترجمة ترجمة
قوله عن عبد العزيز بن صهيب.
نعم ترجمة.
نعم باب قوله باب القسمة أي جواز أي جوازها والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في روايتنا بالعبد وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو العرجون بما فيه وقوله الاثنان قنوان أي بكسر النون وقوله مثل صنو وصنوان أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها قوله وقال إبراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب وأهمل في غيرها وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد يعني تعليقا قلت وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص.
بس ما ذكره
قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب فقال المزي في الأطراف قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو فقال ابن بطال أغفله وقال ابن التين أنسي أنسي
وقال
ابن التين أنسي وليس كما قال بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا فكيف يقال إنه أغفله وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعني للمساكين وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفرها أو على قسمتها.
صحيح. هذا في البخاري لكن في مرة آخر. نعم.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
ومن
أجاب منه.
وعندي نسخة فيه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع مالكا قال وجدت
أنه سمع
أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لي طعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.
الظاهر لا يكرر الأخذ لا يكرر لأنه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على الباب كله. نعم.
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
القضاء في المسجد واضح يعني أن يجهر القاضي في المسجد ويقضي بين الناس وهذا كان مأمورا به من قبل. وأما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته، وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا. فإذا فعل فإن قرت المرأة ثبت الحد عليها، وإن أنكرت قلنا له البينة أو حد في ظهرك أو لعن. فإن لم يبين ولاعن سقط الحد. واللعان يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميه. ويقول خامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وترد هي فتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد. ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح إلى أبد الملاعنة على الملاعن. نعم. إيه نعم، لكن إذا كان لم يعلم قبل الوصول إلى البيت فإنه يستأذن صاحب البيت، يقول أنا ومن معي. وأما إذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث الأمر واضح. عبيد، لنا هذا حديث مختصر، يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط. وجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال إذا وجده على امرأته لا مع امرأته عليها والعياذ بالله جمعها فله أن يقتله. وأما إذا رأوا معها بدون جماع فليس له أن يقتله، لكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على أن تبتعد عن الشبه. نعم.
الحالة العكسية لهذه، لو أن امرأة اتهمت زوجها بالزنا أو الفاحشة والعياذ بالله، فهل
لهذه ما فيها إلا الحد؟ إما أن تقيم بينة أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل زنا أو فحل، والفرق ظاهر. لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزنا، أما الرجل فلا، لأنه إذا رمى زوجه إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه وصار أولاده مشكوكا فيه. فلهذا كان اللعان خاصا فيما إذا رمى الرجل زوجته لا إذا رمت المرأة زوجها. حجاجش يؤشر من ثلاث. نعم.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
قول حيث شاء أو حيث أمر، ليست أو هنا للتخيير بل هي للتنويع، يعني إذا أمر أن يصلي بمكان صلى وإلا فحيث شاء. ولا يتجسس، معنى يتجسس يدخل هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول أين تدعي أن يصلي، ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال صلي هنا. فإن لم يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء، لكن لا تجسس يدخل كل حجرة، لأن يعني الناس لا يرضون أن بيوتهم تكون أمام أعين الناس. ولعل القصة تأتي في أطول من الفلاحة اللي بعدها.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصرفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فتاب قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو بن الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فأنا رأى وجهه ونصيحته قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث فيه فوائد. في أولا أولا أن لأهل بدر مرتبة عالية بقوله ممن شهد بدرا من الأنصار، وذلك أن يوم بدر يوم عظيم نصر الله فيه المسلمين وأيد المؤمنين، وسماه الله تعالى يوم الفرقان، وقال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيعدون من مناقب الرجل أن يكون ممن شهد بدرا، وهذا حق. وقول قد أنكرت بصري يعني أنه ضعف بصره أو عمي، وأنا أصلي لقومي يعني أصلي بهم، فإذا كانت الأمطار يعني وجدت وهذه تامة يعني كان سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وهذا عذر شرع. إذا حال بينك وبين المسجد وادي لا تستطيع عبوره فإنك معذور في ترك الجماعة. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي عندي هكذا بالنصب. نعم ولا وجه لها فيما أعلم. فهل تكلم عن الشارع نقول بالنصب؟
لا
يسخون الفقر شيء.
اللهم اخلق لي أربع آذان وقلبين. ما أسمع أنا عندي أذنين فقط وقلب واحد منكم يتكلم زبون. يلا يا بنت
فتصلي بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني.
بعد إيش؟
لوقوع الفاء بعد التمني. نعم بعد التمني.
لا هذا أقول هذا بعيد. ها طيب يلا كمل يا بنت.
وكذا قوله فأتخذه بالرفع يجوز النصب.
فعل وين الزكاة؟ يلا على كل حال يظهر أن الرفع هو الصواب، أنك تأتيني فتصلي معطوف على تأتيني، يعني وددت أنك تأتيني وأنك تصلي، هذا هو الأظهر. أما لو كانت وددت تأتيني فتصلي ممكن. نعم. يقول فأتخذه مصلى أي مكانا أصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ففي هذا دليل على جواز اتخاذ مصلى في البيت. وهل يسقط لهذا المصلى أحكام المسجد؟ الظاهر لا، قالوا أنه لا يسقط له أحكام المسجد. ولذلك لو أن الإنسان باع بيته بما فيه هذا المصلى لكان البيع صحيحا. ومثل ذلك الآن المصليات التي تكون في بعض الدوائر الحكومية أو المدارس، فإنها لا تعتبر مساجد بل هي مصلى فقط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن فعل شيء مستقبل فليقول إن شاء الله. وهذه المسألة لها وجهان. الوجه الأول أن يخبر عما في قلبه من العزيمة، والوجه الثاني أن يخبر أنه سيوقع الفعل فعلا. أما الأول فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأنه يتحدث عن أمر حاضر. وأما الثاني فلا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه يتحدث عن أمر مستقبل لا يدري أيحصل أم لا. ولهذا لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين قال سأحدثكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فماذا كان؟ انقطع الوحي 15 يوما لم ينزل، ثم أنزل الله القصة، ثم قال عز وجل ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. وأنا قلت لكم عن ذي القرنين ولا أدري الآن هل هو عن ذي القرنين أو عن أصحاب الكهف. وأيا كان فإن الحكم ما سمعتم، إذا كان يقول هذا الشيء خبرا عما في قلبه نعم فهو فلا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله، لأنه يخبر عن شيء واقع. وإذا كان يريد فعله أو يريد إيقاعه فعلا فلا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما يعرض له. نعم نعم يا عبد الله. نعم الجمع الناقل بالأسهل ولعل وأيضا لأن قصة إتبان ما يمكن التخلص منها إطلاقا، لأن الوادي إذا كان يمشي ما لا يمكن الإنسان أن يدخل فيه، بخلاف الهوام والسباع فإن الإنسان يمكن أن يتخلص. نعم كيف؟ لا لا تجزئ إلا لعذر. خلنا نكمل. وفي هذا من الفوائد فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذه المسائل السهلة. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان في أموره أن يبدأ في أول النهار ليكون الوقت أمامه واسعا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. ودليل ذلك قوله حين ارتفع النهار، فغدا حين ارتفع النهار. ومن فوائد هذا الحديث وجوب أو مشروعية استئذان الداخل لقوله فاستأذن فأذنت له. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء. ولهذا قال له أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فقال عندنا طعيم يا رسول الله، ولكن الرسول أبى إلا أن يقدم ما جاء من أجله وهو الصلاة في المكان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، وهو ظاهر. ومن فوائده أن الإنسان يصلي في بيت غير حيث إيش؟ حيث أذن له فيه وحيث أمر. ومن فوائده الأدب مع صاحب البيت، وأنه ينبغي الإنسان أن يتأدب مع أصحاب البيوت إذا دخل بيوتهم، فلا يتصرف حتى في مثل هذا إلا بإذنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث مشروعية الصفوف لقوله فصففنا فصلى ركعتين. وهذا واضح أنه إذا كان المأموم اثنين فأكثر فإنه لابد من أن يتقدم الإمام ويتأخر الاثنان، هذا هو السنة والأفضل. طيب وإن كان واحدا فإنه لا يتقدم، بل يكون على يمينه ويكون محاذيا له. وما استحسنه بعض العلماء من كون الإمام يتقدم يسيرا إذا كان المأموم واحدا فإن هذا لا وجه له، لأنه لما كان معه غيره صار صفا، والأصل في الصف التسعية. ومن فوائده أن الإنسان ينبغي أن يستعد لضيفه، لقول حبسناه على خزيرة صنعناها له، كأنه قد أعدها. والخزيرة أظنها اللحم المتغير، عندك هكذا؟
نعم، بخاء معجمة مفتوحة. قوله بخزيرة، خزيرة بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم ها نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد من لحم بات ليلة.
إيه كأنها الشوربة، كأنها باقي كم من الناس بخيلة بنتها.
قال وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم. وحكى في الجمهرة نحوه، وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة، وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شويه. قال عياض المراد بالنخالة دقيق لم يغربل. قلت ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم على جشيشة بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره. وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء ورائين مهملات. وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها أي التي بمهملات تصنع من اللبن. انتهى.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والسند محمد الذي وعد إنك لا
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: في كتابه الصحيح باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.
في حديث عتبان مالك رضي الله عنه فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان له غرض في شيء فليبدأ بماذا؟ بذلك الغرض قبل كل شيء. ولهذا لم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قبل كل شيء. وهذه القاعده المفيده المهمه تجعل الانسان يحصل على مرامه ولا يتشتت فكره ولا عمله. ومن ذلك إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب ثم صرت تراجع الفهرس، بعض الناس في مراجعة الفهرس يمر به باب شيق غير الذي هو يقصده فيقف عند هذا الباب ويراجعه، ثم يمضي به الوقت فإذا هو لم يحصل على مقصوده فيضيع عليه الأوقات. ولهذا ننصح إخواننا طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألة من مسائل العلم بكتاب معين ثم راجعوا الفهرس حتى لو مر بهم باب أو فصل يكون يعني شيق يجذبهم إلى مراجعته، لا يفعلون، يعرضون عن هذا من أجل إيش؟ من أجل حفظ الوقت والفكر وأن يصل إلى ما قصد. وقول باب التيمم في دخول المسجد وغيره هذه تشمل ما هو أخص مما دخل منه وما هو مثله وما هو أحسن. وذلك أن الإنسان إذا دخل من مكان إلى مكان فإما أن يكون المكان الذي دخل منه أعلى وإما أن يكون أخص وإما أن يتساوى الأضرار، فإن كان الذي دخل منه أعلى فليبدأ اليسرى، إن كان الذي دخل منه أعلى يبدأ باليسرى، ما هو دخل إليه دخل منه أعلى فليبدأ باليسرى. مثاله الخروج من المسجد إلى السوق، وإن كان العكس فليبدأ باليمين، يعني إذا دخل من الأدنى إلى الأعلى فليبدأ بإيش؟ باليمين كدخول المسجد من السوق. وإذا تساويا فظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يقدم اليمين، يعني يتعمد أن يقدم اليمين، مثل أن يدخل من بيت إلى بيت أو نحو ذلك. وإنما رأى أنه يقدم اليمين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيامن في تناوله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. وقد يقول قائل هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص أن الإنسان يتعمد ويتقصد تقديم اليسرى اليمنى فيما إذا تساوى ما دخل منه وما دخل إليه. والذي يظهر لي أن ما ذكره البخاري أولى، لأن الأصل أن اليمين مقدم على إيش؟ على الشمال. طيب، فإن قال قائل دعوا الإنسان يمشي وإذا صادف أن تقدم رجله اليمنى فليكن ذلك أو اليسرى فليكن ذلك، بمعنى أنه لا يتقصد، فنقول حديث عائشة يعجبه التيام في تناوله وترجله وطهوره وبشأنه كله يدل على أن الأولى تقديم اليمنى. كيف؟ لا، لبس الساعة مثل كلبس الخاتم، والسنة ثبتت بأن الخاتم يلبس باليمين وباليسار. وفي نعم ثابت التيمم في دخول المسجد وغيره، يعني معروف على دخول، يحتمل هذا واحد. كيف؟ نعم أعد.
فلا تكون
في
هذا الباب،
فلو إذا كان أكثر
الناس
رعاية بيمين
أو
باليسار أو باليسار. نعم، وعلى كل حال الخروج عن المألوف لا ينبغي، لكن الآن كثر أي كثر لبس الناس بالساعة فلا ننتقل. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. باب
سبق معنا هذا الحديث أن المراد الترجل هو تسريح الشعر ودهنه وحطيبه.
باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟
مكانها عندك؟
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم، يقول رحمه الله هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد أو مكانها مساجد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. ثم قال وما يكره من الصلاة في القبور. في القبور من المعلوم أن الإنسان لن يصلي في جوف القبر، ولعله أراد في المقبرة، في القبور يعني في المقبرة، لأن هذا ممكن. والصلاة في المقبرة لا تصح، الصلاة في المقبرة لا تصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا بعادة من القبور لا يمكن أن يصلى عندها. وأما الصلاة إلى القبر فلا شك في عدم صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أم حبيبة وأم سلمة في أنهما ذكرتا كنيسة بعينها في الحبشة فيها تصاوير، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه التصاوير تصاوير قوم مات ثم يبنى على قبورهم مسجد يعني الكنيسة وتصور فيه الصور. هذه الصور تجعل تذكارا لهؤلاء الذين دفنوا في الكنيسة، أو لهؤلاء الذين بنيت القبور بنيت الكنيسة على قبورهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهنا نقول إذا بني القبر على المسجد، إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه. وإن قبر الميت في المسجد وكان المسجد قد بني قديما يعني قبل القبر، فإنه يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقابر. فإن لم يمكن نظرنا هل المسجد في قبلة، هل القبر في قبلة المسجد، فالصلاة لا تصح إليه، أو هو على يمين المصلي أو يساره أو خلفه في الصلاة تصح في المسجد. وقد استشكل بعض الناس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان في المسجد، ولكن لا إشكال إلا على رجل معاند يريد أن يلزم الناس بجواز الدفن في المساجد، أو أن يقول للناس كفوا عنا ونكف عنكم، وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبن عليه المسجد. لما كثر الناس في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يوسع المسجد، ورأوا أقرب جهة لتوسيعه هي الجهة الشرقية فوسعوه من الجهة الشرقية، وحينئذ ستدخل بيوت أمهات المؤمنين، فهجمت البيوت وبقي المسجد في حجرة عائشة. فالمسجد لم يبنى على القبر، والقبر لم يدفن في المسجد. وأين هذا من فعل المشركين الذين أو فعل البنائين على القبور الذين يدفنون الميت ثم يأتون بالقبة وما أشبه ذلك يضعون عليه؟ نعم. لا يستثنى الدنيا. كيف شلون؟ إذا في الدنيا قد لا يكون شراء خلق بالنسبة لماذا هذه، والجزاء إنما يتم في يوم القيامة. وفي بعض الحديث الحذر عند يوم القيامة أولئك شراء الخلق عند الله.
ما حكم التصوير بالفيديو للحاجة أو للذكر؟
سؤال خارج عن الموضوع.
مر مع الشيخ من التصوير.
إيه تصوير هؤلاء المدفونين في المقابر التي تكون تعرفها.
واحد زعم علينا وسألنا هذا السؤال
فجاءت المناسبة. طيب الذي نرى أن التصوير في الفيديو ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط الذي تقع في الصورة ليس فيه صورة إطلاقا، إنما هي انتوءات ونبرات يحدث منها الصورة عند مرورها على شيء معين في جهاز التلفزيون. لكن لا نرى أن الإنسان يصور لأجل ذكرى أو لغير مصلحة أو حاجة. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فإنه ربما يضيع أوقاته الكثيرة في مشاهدة هذه الذكرى، ويضيع الأموال أيضا. إيش؟ فالواجب إزالة القبر. أين؟
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
في هذا الدين على أنها تدفن، على أنها تنبش قبور المشركين ويجعل بدلها مسجد، وفيه معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بناء المساجد، وفيه أنه ينبغي أن يعتنى بتقديم بناء المساجد على تخطيط الأرض للبناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إيش؟ بنى المسجد وهو أهم. فالمسلمون لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا كان عندهم مساجد يجتمعون فيها للصلاة. وفيه أيضا دليل على جواز الغناء للمصلحة، إذا كان ينشط الإنسان ويحفزه فلا بأس به، سواء كان رجلا أو غير رجل. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الغناء للحاجة وللمصلحة وللفرح، كل هذا من أجل إعطاء النفوس حظها غير محظ. ففي النكاح أمر أن يبعث مع المرأة عند زفتها لزوجها من يغني، وفي الإبل عند الحاجة كان الحادي يحدو بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا للمصلحة، وهي تنشيط الإنسان على العمل، فدل ذلك على أن الغناء ليس محرما لذاته، بل هو محرم لأنه له، وأن اللهو الذي فيه لهو خفيف تبيعه الحاجة وتبيعه المصلحة. قول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. الدنيا ما فيها خير؟ نعم فيها، لكن ليس هو الخير الذي ليس معه شر، بل خير الدنيا لا يمكن أن يسلم من شر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير في الدنيا، قدر أي خير في الدنيا تجد أنه ليس خيرا كاملا، لكن الآخرة هي التي خيرها كامل. قال الله تعالى: بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر إلى الناس، هل فضل بعضهم على بعض؟ جواب: نعم، فضلوا في القوة، في النشاط، في الجمال، في الصحة، في العقل، في الذكاء، فضلوا كذلك في الأهل والبنين، فضلوا بالأموال، فضلوا بالمساكن، فضلوا بالمراكب، وهذا أمر معروف. لكن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن المراد بقوله إلا خير الآخرة يعني الخير الكامل، لا يكون هذا إلا في الآخر. فاغفر للأنصار والمهاجرين، قدم الأنصار على المهاجر من أجل موازنة الرجل، وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وتقديم المفضول لغرض اللفظي جائز، وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقول رب موسى وهارون، لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من أجل تتناسب أواخر الآيات. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشاركهم في العمل ولو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له أجر، لو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لأن الآمر بالخير كفاءة الخير. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الكمال محتاج إلى المغفرة، لقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة. الله أعلم الوقت. نعم الغناء ما لم يكن موضوعه محرما، فإذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي. أما إذا صحبه أذله ننظر في أذله هل هي مما يباح أو لا، ونحن نتكلم عن الغناء فقط ما عن الزهو.
قد يفهم البعض أن الغناء الغناء الحالي الآن،
لا لا الغنى الحالي لا، الغنى الحالي حرام، لأنه والعياذ بالله دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، ثم هو مصبوب بآلة له كالموسيقى وما أشبه. في إذا كان قبره ولا تحرم لكن لا 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 تصحيح فهو جائز. نعم ايه هو نقول هو جائز، لكن اذا صار من مفسده صار حراما كغير ما جائز، كل المباح اذا صار من مفسده صار حرام. نعم الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها محذور، لكن قيل لي إنها الآن تحولت إلى نغمات كنغمات المغنين، وأنها فيها أصوات أيضا مطربة وفاتنة، فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمنعها. أذنها ها؟ إيش؟ طيب إيه يرى المباح، لا لا الرجعات معروفة، صاحب دين وصاحب دين، حتى ذكروا أيضا عن الشيخ عبد الله بغتيل نحو هذا، امرأة لا هذا ليس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب
قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
نعم. وهذا يدل على أن مرابض غنم طاهرة، وإلا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر أن يصب على بول الآدمي الذي بال على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ماء يطهره به.
باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
اقرأ الشرح على هذا.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصلاة في مواضع الإبل، فأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سورة بن معبد عند ابن ماجه، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، ومثله في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطاني الإبل، وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل أو مناخ الإبل، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا، نقله صاحب المغني عن أحمد. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين، ونحوه في حديث البراء كأنه يقول لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطالها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشرفها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها، كما هو مذهب أصحابه.
وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا.